وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عودا إلى ما كان الحديث حوله من مسألة الحوار وما لها من الأهمية في واقع الأفراد والمجتمعات والدول والأمم، لذلك أولاها الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم جل العناية، ومضى معها إلى نهاية الطريق، بل ولم يعمل السيف إلا بعد أن تضيقت الطرق، بل سدت الطرق أمام دائرة الحوار. أما نحن ونحن نعيش في هذا الزمن، فمتطلبات الحوار هي كثيرة أيضا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو المستوجب للحوار في زمن الغيبة؟ وللجواب نقول: القضايا على أحد وجهين، إما أن تكون هذه القضية تجتر من الماضي يوصلها إلينا التاريخ، أو تكون القضية وليدة ساعتها، ولا يمكن أن يقلل من أهمية أي من هاتين القضيتين. أما القضية على النحو الأول، أن تكون قد تقضت فصولها في زمن من الأزمنة ونتعاطاها بناء على النص الواصل إلينا فيما يعبر عنه بالموروث التاريخي، كيف نتعاطى مجموعة هذه القضايا؟ والسؤال الأول: هل التعاطي لمثل هذه القضايا إيجابي أم سلبي؟ وأعتقد أن من المبكر لأوانه أن يحكم الإنسان ما لهذه الحركة بين قوسين الحوار في مثل هذه القضايا من إيجاب، أي القول بالإيجاب أو القول بالسلب. العلماء عندما يعرضون لحلحلة قضية من القضايا يعمدون إلى وسيلتين. الوسيلة الأولى هي التجزئة، الوسيلة الثانية هي التركيب. ولعلنا نجد أن الكثير ممن يخطئ في الوصول إلى الهدف إنما وليد عدم الترتيب بين هذين العنصرين، عنصر التفكيك والتركيب. القضية، أي قضية عندما تصل إلينا، تحمل خصائصها، وهذه الخصائص لا تعدو الأركان الأربعة أو العناصر الأربعة: العنصر الأول الزمان، العنصر الثاني المكان، العنصر الثالث الحدث، العنصر الرابع الإنسان. هؤلاء يجتمعون فيما بينهم، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من القضايا، سواء كان في الماضي أو كان في الحاضر. وبطبيعة الحال أي قضية تحدث ولو للحظتها أيضا يحكم عليها أنها في ضمن عداد التاريخ، لأنها يحكم عليها بقولنا حصل كذا، يعني نحن نخبر عن أمر قد وقع. أما العنصر الأول ألا وهو عنصر الزمان، عنصر الزمان يمكن أن يكون له آثار واضحة وبينة على مجرى الحدث أو على فحوى القضية. أنتم تعلمون أن مجموعة من النصوص يرويها رجال، هؤلاء الرجال للزمان نصيب في تكوينهم. لذلك عندما نضع أيدينا على الحدث من حيث الزمن ربما تسقط الرواية، ربما يسقط الحديث عن الاعتبار تماما لعدم التوافق بين ذلك الإنسان وذلك الزمن الذي يفترض أن يكون ينقل الحدث عنه بالمباشرة بطبيعة الحال. وأما إذا كان على نحو الواسطة فينجر الكلام مرة أخرى إلى الواسطة، هل يصاحب زمنا، ثم الواسطة الذي قبله هل يصاحب زمنا، ثم بعد ذلك نستكشف حال الإنسان الراوي. لذلك نسأل عن هذا الإنسان من حيث الزمان أو الحدث، القضية من حيث الزمان. لاحظوا أمور بسيطة ولكن لها أثر كبير. يعني عندما أقول مثلا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام فتح خيبر بسيفه ذي الفقار، هذه قضية. علي بات على فراش النبي، هذه قضية. كربلاء حدث كبير، خالد أيضا هذه قضية، وقضايا كثيرة وقعت. هذه القضايا التي وقعت تفتش عن شيء، تفتش عن زمن. لذلك نسأل في أي يوم، في أي شهر، في أي فصل، في أي سنة. لا نسأل عن الحدث فقط وفقط، وإنما نسأل عن مجريات الحدث من حوله. مثلا كمثال بسيط، لو أخذنا مال الفصل من أثر على تجريد الرواية الراوي واستنكناه حال تلك الرواية أو استنطاق مدلول تلك الرواية، ما الذي يواجهنا؟ مثلا يقول الراوي، يصف حال الراوي مثلا أنه وكان يتدرع بملابس ثقيلة اتقاء الحر، وعندما يصف الحدث نجد يصف الحدث على أنه وقع في الشتاء. فلا توافق بين حال ذلك الإنسان الممتلئ بالثياب الذي بطبيعة الحال يفترض أن يكون في جو شتوي مع حدث صيفي أو العكس. هذه تجري عند الروايات، عند الرواة، ويكون الزمن هو العامل في كشف حال أمثال هؤلاء الرواة. أو مثلا يقول دخلت المدينة في شهر محرم، في شهر محرم، وإذا بالناس قد لبسوا إحرامهم استعدادا للحج. شوف هكذا، ويأتي بمجموعة من الأحكام سمعها من الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يغربل لنا حال وجانب من الأمور. أيضا الراوي أحيانا يستعرض شيء ربما يكون لاستظهار جانب العظمة وإبراز أنه قريب من الخليفة أو قريب من السلطان أو قريب من الحاكم، أو يحظى بحبوة خاصة من قربه من الأنبياء والأولياء والصلحاء، فتجد أنه يعمد لذكر اسم ذلك العظيم، سواء كان عظمة دينية أو عظمة دنيوية، أو عظمة دينية ودنيوية كما يتفق في بعض الفترات من الزمن. فيقول مثلا أنه في عهد الحاكم كذا دخلت إلى مدينة كذا ووجدت كذا وكذا. تجد عدم التطابق، أن ذلك الحاكم أو ذلك الخليفة لا يتوافق من حيث الزمن والزمن الذي يفترض أن يكون قد عاش فيه ذلك الراوي. من هنا يتكشف أيضا حال الرواية في بعدها الزمني. فمتى ما صحت معنا مقولة متى، يعني متى وقع ذلك الحدث، متى نقل لنا النص، ناقل النص، متى عاش ذلك الإنسان، إذا تمت هذه الأركان حينئذ نتجاوز المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بعد هذه القضية مرحلة المكان. أيضا المكان نسأل ونقول أين وقع ذلك الحدث. طبعا هذه المجموعة من العناصر إذا اكتملت في أيدينا نستطيع أن نحلل جميع الروايات ومن خلالها نحكم إيجابا أو سلبا على النص الواصل إلينا، بعيد عن الحساسية، بعيد جدا عن الحساسية. لماذا؟ لأن البحث سوف يصبح علميا، مبني على أسس علمية، لا أنه مبني على أساس من تخديش في العمياء، لا، وإنما على أسسه وحسب الأصول. فنقول أين وقع ذلك الحدث، المكان وين، أين ضرب علي ضربته في خيبر، أين بات علي عليه السلام ليلة المبيت، في بيت النبي بات علي عليه السلام أم في مكان آخر؟ أصلا علي بن أبي طالب عليه السلام موجود في تلك الفترة في المدينة عودا إلى ما سبق أو غير موجود في تلك المدينة؟ وعلى هذه جر القضية على مثلا صاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. أيضا الحدث، هل هو في السماء، هل هو في الأرض، هل هو في البر، هل هو في البحر؟ روايات تكشف حالها، كثير من الروايات الواصلة إلينا تكشف حالة الضعف من حيث هي، لعدم التطابق في البند الأول زمان، في البند الثاني مكان. ولا ينبغي أن نعيش حالة من الوحشة وحالة من الاستغراب عندما نتعاطى الموروث، بل على العكس من ذلك، ينبغي أن نتعاطى الموروث وبكل جرأة، ولكن بشرط أن يكون مبني على أسس علمية، مو فقط وفقط من أجل خالف تذكر، يعني الأمة تقول شيء أنت تأتي تعترض الأمة في قول آخر، لا، إذا لديك الأسس العلمية التي تركن إليها، الأدلة التي تبني القضية بناء على معطياتها، بسم الله، لا يستطيع أحد أن يدفع ذلك الإنسان. أما إذا كانت القضية فقط الأمة في صوب الإجماع في جهة، الشهرة مبتنية، هو يقول لا والله أنا رأيي أشوف الأمور بحسب مرئياتي الخاصة، أشوف أن الشيء إنما يتجه إلى هذا الاتجاه. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، الإنسان، الإنسان الراوي للحدث أيضا مهم أن يكون معرفة، يعني هذا الإنسان أن يكون معرفة، أولا أن يكون متواجد في الزمان، أن يكون متواجد في المكان، أن يكون ممن سمع ورأى. في الحديث الشريف، ما هي المسافة أو المساحة بين الصدق والكذب؟ واحد يقول كلام، واحد يقول كلام، تضيع القضية بين الكلامين. فيسأل من أحد المعصومين، أحدهم يسأل من المعصومين، أحد المعصومين عليهم السلام، ما هي المساحة بين الصدق والكذب؟ فطرح أربعة من أصابعه بين أذنه وعينه، قال كهذه، ما سمعته أذنك يبقى في دائرة الصدق والكذب، قضية خبرية يحتمل أن تكون صادقة ويحتمل أن تكون كاذبة. أما القضية التي عن بصر، عن رؤيا، شاهد جميع فصول تلك القضية، هنا بعد ما يقدر الإنسان يقول والله صار الشيء ولا ما صار الشيء. الإنسان الذي يريد أن ينقل لنا القضية أيضا ينبغي أن يتمتع بخصائص، محي الله إنسان ينقل لنا ناس إحنا نتعبد أو يجب علينا أن نتعبد بمعطيات ذلك الناس، بل نسأل عن حاله. مثلا من القضايا التي ابتلينا بها كطائفة مسألة عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ قضية تنقل، تتوارث، تلقن، تدرس، ويبنى عليها الكثير مما لا يستوجب ركون الأمة واستقرار الأمة. ولنسأل هذا الرجل في أي زمان، هل ينطبق عليه القيد الزماني في تأسيس فكرة التشيع مثلا، خطين متقاطعين، هل ينطبق عليه الزمان عندما بذرت بذرة التشيع، خطين متقاطعين، شخصية الرجل لنسأل هل هي شخصية حقيقية أم شخصية وهمية؟ ترى كثير من القضايا لا أساس لها، لا موضوعية لها، وإنما يتم التبني لها من جهة معينة لغرض وآخر، ثم تتراكم النقولات والقضايا ثم بعد ذلك يسلم أو يحاول الإنسان أن يقنع نفسه أو يقنع نفسه أن ذلك الأمر فعلا ذلك الأمر صحيح. نسأل عن هذا الإنسان مثلا كقضية، أقول هذا الإنسان بما هو إنسان؟ إذا على فرض أنه موجود، متى ولد هذا الإنسان؟ متى ولد؟ في أي سنة ولد؟ أيضا هل كان هذا الإنسان على فرض أنه ولد من العمر يتطابق بعد فرض ولادته يتطابق مع مجريات الحدث زمنا أو لا يتطابق؟ مثلا أحدهم روى الكثير من الروايات عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شخصية حقيقية ليست وهمية، عاش عمرا يتناسب مع وقت صدور النص، أيضا لا إشكال فيه. سؤال، هل كان متواجدا أو لم يكن متواجد؟ هل كان مواكبا للمسيرة، مسيرة الرسالة منذ يومها الأول وحتى أغلق الباب على آخر فصولها بوفاة الرسول الأعظم أو لا؟ هذا سؤال مهم. إنزين، عندما تأتي وتجد الموروث الذي خلفه هذا الراوي وراءه يوازي مجموع ما رواه مجموع الصحابة، هذا مثار جدل. يفترض الإنسان الدارس أن يقف، الإنسان المعتقد أن يقف أمام هذه القضية، واحدة من هنتين، إما أن يكون مجموع الصحابة ولا نقول ذلك خشب مسندة لا يعنيهم الأمر لا من قريب ولا من بعيد بحيث لا يسألون من الرسول، أو كانوا يسألون ولكن الرسول لم يجد فيهم وعاء وظرفا صالحا فلم يكن يجيب، هذا الشيء. أو نقول لا والله الصحابة في القرب من الرسول والحاجة للمسألة والجواب على قدم وساع على قدر واحد، وقتها نسأل هل كان من الصحابة من يعيش قربا من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يعيشه الآخر أو لا؟ كلهم سواء، الحقيقة والواقع تكشف على أن الحال غير متحد. هناك من يجتمع مع النبي في قرابة في الرحم، بقرابة في رحم، وقرابة الرحم مدعاة لأن يكون الإنسان قريب من الإنسان وأكثر انفتاح عليه، بل كثير من الحواجز تسقط بناء على الرحيمية. إنزين، قلنا لا هذه اغلق بابها حتى لا يجينا محذور الإمام علي عليه السلام، ايش راح يجينا؟ نقول الإنسان قابلية، الشخص الآخر أيضا قابلية، وقتها نسأل أيضا عن هذه القابلية، هل هذه القابلية في الصنف الأول على نحو الاصطفاء أو على نحو الاكتساب؟ إذا كانت على نحو الاصطفاء ما هو الدليل على ذلك؟ قضية بلا دليل لا يمكن أن يخضع والإنسان ويسلم لها، تبقى القضية الثانية على نحو الاكتساب. على نحو الاكتساب كل ومساحة الاجتهاد، بذل الجهد الذي يقوم به في الوصول إلى القضايا، أصلا كثير من القضايا لا تحتاج إلى جهد، ربما يكون الإنسان يتصيد المسألة وليدة ساعتها ويأخذ بها، حينئذ نحن نسأل هؤلاء المقربون من النبي أو الذين يعيشون في الصف الثاني والثالث والأخير لم تكن لديهم اللياقة والقابلية حتى على نحو الاكتساب ليسألوا من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعيد جدا، بعيد جدا. لذلك نستغرب من رواية شخص رأى النبي، يعني صحبته بناء على الرؤية، ويروي من الأحاديث ما لم يرويه حتى الذين كانوا في العريش ليلة البدر، يعني أقرب من جماعة كانوا في ليلة بدر إلى جانب النبي وماكو بعد إلا الإمام علي عليه السلام، بالنتيجة لم يروي أحد منهم من الروايات بقدر ما روى هذا الرجل الذي رأى النبي، ممن رأى النبي، وهذه أيضا قضية تحتاج إلى بحث. لأنها رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت بمفردها تؤمن للإنسان هذه الصفة على نحو الانطباق 100%، واقعا هذه كارثة على الأمة، مشكلة. يعني بمقدور كل صحابي أن يدعي الوصاية بعد النبي، أي صحابي ممن رأى، وإلا سمرة بن جندب واحد ممن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النتيجة شنهي؟ النتيجة ميدان الجمل خير دليل على ما كان عليه. هذا الإنسان المحاور يحتاج إلى أحد أمرين. الأمر الأول مكتسبات بالقراءة، بالمتابعة، بالملاحظة، وهذه أمور قلنا كما أشرنا إليه سابقا يمكن أن يصل إليه الإنسان وبسهولة. أنا أحاول أقفل على هذا الموضوع اليوم إن شاء الله. الحالة الثانية لا، قد تكون واحدة من منن الله على عباده، يعبر عنها بالموهبة، أو نعبر عنها في اصطلاحتنا أيضا بالحالة من الإلهام. موهبة يتمتع بها الإنسان، تارة جسدية، الموهبة جسدية تؤمن له القدرة على الإتيان بمجموعة من العروض التي تعذر، العروض الرياضية السركية وما إلى تتعذر على عموم الناس، موهبة. تارة تكون الموهبة لا، ليست من هذا النوع، وإنما ذكاء حاد، ذكاء فطري، أما حاد، حافظة متأججة، يستحضر الكثير من النصوص أحيانا عرض الخاطر، أحيانا عند الحاجة، عندما يرجع إلى أرشيفه، إلى مخزونه لاستثارة تلك المعلومة، يجد أنها أقرب إليه من نظره، أي من مد نظره. هذه موهبة، هذه الموهبة تشتد وتضعف، هي لا تكبر كمساحة لأنها ليست مركب، أمر معنوي، أمر شفاف، هي تشتد وتضعف بقدر ما يحرك الإنسان من آليتها، بقدر ما يحفز من مستوجبات التحفيز فيها، هي تشتد تقوى. لذلك لاحظوا، جربوا هذه القضية، عندما يقوم أحدنا بالمسامرة مع شخص آخر، مسامرة شعرية مثلا، طب واحد قاعد مع واحد بيسهر ليلة، قال خلنا نقزر الليل بالسمر الشعري، فيقول له يلا ابتدي انت، فيجيب له بيت شعر، لما يوقف على القافية مالته ذاك يبتدي من القافية مالته، وهكذا. لاحظوا، جربوا يا شبابنا، وانا استدعي شبابنا خصوصا لكثير من اوقاتهم تضيع، مع شديد الاسف هم قلة ولكن اوقاتهم كثيرة، يعني لو نحسبها بحساب الزمن مليارات الساعات تنفقد من رصيد الامة ضايعة، خلها بجانب الأدب على الأقل، استثري هذا أوجد حالة من الثراء في هذا الجانب. في البداية تشوف الإنسان ما عنده قدرة، ما عنده ملكة، ما عنده سرعة انتقال لإجابة الطرف الآخر، يكمل الشعر، لكن مع مرور الأيام يحاول يحفظ، يحاول يستحضر، يصير عنده حالة من اليقظة والترقب، تشوف على طول هو يحضر من يقرأ لنص البيت، يعني صدر البيت قبل ما ينتهي إلى عجزه، كله حضر البيت المتناسب قافية. هذه مع مرور الأيام يبين على أن أصل الشيء موجود، أما استثارته حركته مرهونة بالمتابعة. هذه الحالة من الإلهام، هذه الحالة من الموهبة، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يعني مثل العمر، الله يعطيني عمر نعمة، الله يعطيني جمال نعمة، الله يعطيني قوة، ثراء، جاه، مقبولية، أدب، خطابة، تأليف، حسن تدبير في واقع الأمة والأسرة، هذه مواهب، هذه مواهب نعم، كن الإنسان يراعيها ويحفزها. أحدهم دخل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن هذه الحالة اللي احنا نعبر عنها بالنور الخاص، يسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال علم الباطن، يعني تحريك الداخل، بعض ربما يعبر عنه بالحاسة السادسة، يقول عليه الصلاة والسلام علم الباطن سر من الأسرار، يعني بعد ما مكشوف شنه، أما مستوجبات هذا السر النبي يكشف عنها. شنو اللي يستدعي هذه الحالة عند الإنسان؟ النبي يقولها. أما شنو هو ذلك السر؟ النبي خليه مغلق، غير واضح، غير بين. يقول: علم الباطن سر من الأسرار، من أسرار الله عز وجل، وحكم من حكم الله عز وجل. هم هو سر، هم هو حكم. يقذفه في قلوب من يشاء من عباده. متى يقذف هذا الشيء؟ متى ما وجدت حالة من الاستعداد. السيد محمد حسين الطبطبائي رضوان الله عليه، صاحب تفسير الميزان، علم من أعلام الطائفة، عارف، فيلسوف، مجتهد، سالك. هذا الإنسان جاءه أحد الأشخاص، رجال الدين بطبيعة الحال، يسأل منه عن هذه الحالة، حالة النور، حالة السر، حالة الحكم من حكم الله. يقول له: هذا النور شنه؟ يعني شلون حتى أوصل إلى هذه الحالة؟ طبعا كون السيد الطبطبائي إنسان عارف، غاص في أعماق الطرف المقابل. أحيانا واحد يجيك يسألك المسألة وقد تضطر ما تجاوبه، مثل ما قلت لكم على طريقة السيد الخوي رحمة الله عليه. وأحيانا أجد نفسي أنا مضطر أن أنا أجاوبه، بناء أيضا على حيثيات معتبرة في الشخص، مو معناها عدم القدرة على الإجابة في الثاني، أو هناك ما أكثر مما هو ملزم بالإجابة فيما هو مسقط التكليف بناء على القسم الأول. لا، السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه قال: ما فيها، سهلة وبسيطة ولا يحتاج لها تعب. أخلص لله 40 يوما، ادخل في دورة مع النفس في تهذيب النفس للإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، شوف لوين توصل. راح تشوف هذه الحالة المعنوية، حالة الانكشاف، التقلب في عالم الأنوار، الحركة ضمن منظوم الحكم الذي هو من حكم الله سبحانه وتعالى. بعد 40 يوم راح تلمس آثارها. يقول له السيد الطبطبائي: هذا فعلا راح، وايش سوى؟ إذا هو ما يصوم صام، يعني مستحب طبعا، إذا هو ما يصلي نوافل كثيرة صار يروض نفسه بالنوافل، المصباح حماتا في يده، الورد يتلو الورد. وكان هذا بناء أنه هذه الطريقة هي عملية الغسيل فقط وفقط. بعد 40 يوم جاء إلى السيد الطبطبائي. شوفوا يا جماعة، عالم المعنى وين يوصل الإنسان، وعالم المادة وين يبقي الإنسان، فرق بين يوصل وبين يبقي. يسأل من السيد الطبطبائي، جاء من السيد الطبطبائي بعد 40 يوم من الرياضة، من تهذيب الناس، قال لسيدنا: 40 يوم أنا الحمد لله بعد انتهت، لكن ما أشوف آثار، أما أجد نفسي أتحرك في عالم الأنوار، بعدني بعيد. قال للسيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه: غاب عنك عنصر مهم طوال 40 يوم. قال له: ما يصير. قال له: بلى، أنا من خلال هالجلسة هذه أستكشف أن هذا العنصر ما موجود. قال له: ما يصير، أنا كل شيء ماخذ احتياطاتي. قال له: لو كان هذا العنصر موجود لما حملتك رجلاك إلى هنا لتقول لي أنك أخلصت لله 40 يوما. اللي شغله مع الله وما يقول للناس أنا صمت، وما يقول للناس أنا تصدقت، وما يقول أنا تعت أخوي، وما يقول أنا وقفت إلى جانب أهلي، وما يقول أنا تبنيت مشروع عشيرتي، خلي أموره مع الله. صانع وجها يكفيك سائر الوجوه، أصلا يغنيك عن كل شيء، بس حط يدك بيد الله وشوف لوين الأمور تصير وياك. مو إلا بشدة إجهاد نفس في عالم التحصيل من هذا الجانب. الأسبوع القادم إن شاء الله حول الأمانة وأثرها على ما نحن فيه. الأمانة إحنا محتاجينها، الأمانة يعني إشارة بس حتى نشوف أسبوع الجاي شنو أهمية الموضوع مالنا. اليوم كثير من أسرار العوائل أصبحت على المكشوف، وما يحتاج الواحد يتعب حتى يوصل لها. هو يتبرع الواحد كل أسرار عائلته يطلعها، هذه وغيرها إن شاء الله أسبوع القادم. لكن عالم الأنوار شي ساعدنا عليه، ظرف رجب من الظروف المساعدة، ظرف شعبان من الظروف المساعدة، ظرف رمضان من أهم الظروف المساعدة لتصفية النفس، تهذيب النفس في قالب، في دائرة، في منظومة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. بعدين الله سبحانه وتعالى يفتح علينا الشيء الكثير. بس تنبيه بسيط، طبعا احنا الباب الشمالي والقبلي ان شاء الله راح نخليهم مفتوحين، بس حاولوا يا جماعة ما حد يصعد على تحت الأروقة بالأجلكم الله بالحذاء، لان احنا نرتب عليها اثار المسجدية هذه، فيعني وفي مرتفع شوي تحت الأروقة لحد يصعد بحذاء يمشي بدون الحذاء، وتحت يخلي الحذاء يقدر يوصل حتى للمكتب للجهات الثانية في الجهة المنخفضة ما فيها إشكال، بس المرتفعة فيها حكم مسجدية. كن نلتفت لهذا الشيء، وفقنا الله وإياكم.